بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. أنا ذكر باب الإجارة هنا لأنه يشبه باب المساقاة والمزارعة، أن فيه أحكام تشترك، فلهذا ذكره هنا. وبعض وكتب الشافعية غالبا يذكرونه بعد البيع، لأنه من البيع أصلا، لكنه بيع منفعة. والإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، وأما في الاصطلاح فلها تعريف، لكن أجملها أو أكثرها تعود إلى أنه عقد على منفعة مباحة، أنه عقد على منفعة مباحة معلومة من عين أو عمل، عقد على منفعة ليس على أصل، إنما على منفعة مباحة معلومة من عين أو عمل بعوض معلوم ومدة معلومة، بعوض معلوم ومدة معلومة، فهو عقد يكون بين متعاقدين المؤجر والمستأجر، وعلى منفعة مثلا مثل سكن الدار أو ركوب راحلة أو سيارة. هذه المنفعة تكون من عين على مثل الدار للسكنة أو للبيع فيها، أو للبيع مثلا لأجل أن يجعلها دكانا أو كذا أو عيادة أو غيره، أو عمل على مثل أن يستأجر إنسان على أن يحمل له بضائع أو كذا، يكون بعوض معلوم ومدة معلومة. وقد دل على الإجارة الكتاب والسنة والإجماع على صحة هذه الإجارة، فمن ذلك ما ذكر الله عز وجل في الرضاع: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر استأجر أبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريطا. وقد أجمع أهل العلم على صحة الإجارة، والحاجة داعية إليها، داعية إلى الإجارة، لأن الإنسان يحتاج إلى المنفعة التي في يد أخيه. قال المؤلف: تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة. أن هذه الإجارة تصح بثلاثة شروط: أول شرط معرفة المنفعة، قال: كسكن الدار، معنى تعرف إما بالعرف أو بالوصف، بالعرف أو بالوصف يصف هذه المنفعة، أو أنها معروفة بالعرف أن الدار مثلا تسكن، كسكن الدار الذي إذا أراد أن يستأجر دارا ليسكنها، فإن كيفية الانتفاع بها بالسكنة معروفة بالعرف، ولهذا فليس له سوى ما دل عليه العرف، أن إذا أخذها على أنها سكنة لا يجعلها مخزنا للطعام أو يضع فيها دوابة، لأنه لم يستأجرها لهذا. لكن له أن يستخدمها مثلا في استقبال الضيوف، وأيضا غير ذلك مما يكون فيه سكنى. وأيضا وخدمة آدمي مثل كما قلنا الضيافة، أو مثلا عنده عمل في عمارة يحتاج إلى أن يؤجر شقة لأجل العمال، فهذا أيضا يدخل في هذا الباب. قال وتعليم علم أيضا مثل أن يستأجرها لأجل العلم، فهذا أيضا يدخل في الإيجار ومعرفة المنفعة. وقد تكون المنفعة معروفة بالوصف، يعني إذا لم يكن هناك عرف معروف تعرف بالوصف. أنا إذا كان مثلا يريد أن يستأجر بيت يصف له هذا البيت الذي سيستأجره، وأنه مكون مثلا من 3 غرف ومطبخ وحمام أو حمامين وهكذا، وهذا كله لأجل أن تكون المنفعة المستأجرة معلومة محددة، معلومة محددة إما بعرف وإما بوصف. لأن الإجارة تعتبر بيع، فهي بيع منفعة، ومن شروط البيع معرفة المبيع. وهنا كذلك من شروط صحة الإجارة معرفة المنفعة المستأجرة. والشرط الثاني قال معرفة الأجرة، معنى كم الأجرة، لابد أن تكون الأجرة معلومة كما تقدم معنا في التعريف، وهذا باتفاق أهل العلم. وذلك لأن معرفة الثمن في البيع شرط، فكذلك في الأجرة. ما يقول مثلا اسكن في بيتي والذي تأتي به مقبول، هذا ما ينفع. وأجر لك بيتي وسأحدد لك الثمن آخر الشهر، أيضا هذا ما ينفع، إلا إذا كان على طريقة العرف، على معروف مثلا أن هذا سكن يؤجره المؤجر بكذا وكذا. قال وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، يصح معناه يستأجر أجيرا ليعمل له وتكون أجرته طعامه، أنا أجرته سكناه وطعامه وكسوته. يقول له أريدك أن تأتي عندي عمل، تعمل في البيت عندي و أعطيك سكن وأعطيك طعام وكسوة، فهذا يعتبر إجارة. وضئرا أيضا مرضعة، ضئر مرضعة كذلك، معنى يجوز أن يستأجر مرضعة تكون الأجرة طعامها وكسوتها، أنا يقول لها تعالي أرضعي ولدي وأعطيك طعامك وسكنك وكسوتك، كما قال الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فعلى المولود له أي الولي، فعلى وعلى المولود له أي الولي ولي الرضيع هذا أن يكسو وأن يرزق المرضعة، وليس هذا يكون للزوجة، معنى الزوجة إذا رضعت ابنها لا يكون لها إيجار، معنى يعطيها أجرة على الرضاع. وهذا كله جائز أنه أن الإنسان يؤجر نفسه على طعام وشراب وكسوة. لو قال قائل أن هذا يخالف الشرط أن تكون الأجرة معلومة، وهذا الطعام والكسوة ليس معلوما، فيقال أن هذا على العرف، مثلا كم وجبات عرف الناس؟ 3 وجبات، يعطيه 3 وجبات. أيضا اللباس يكون في المناسبات وكذا. قال: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. القصار هو الذي من يفصل الثوب من غير خياطة، يسمونه قصار، وقيل أن القصار من يدفع إليه القماش أو الثوب ليقصره. فيقول هنا أنه مثلا إذا دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة، صح بأجرة العادة معنى على العرف. معنى استأجر مثلا سيارة من الشحر إلى المكلف ولم يتكلم في الأجرة، فهنا يصح بأجرة العادة. كم يعطى الأجرة؟ مثلا 20,000، فيعطى 20,000. فلأن جريان، كما يقول الفقهاء، جريان العرف بالشيء يقوم مقام التسمية، جريان العرف بالشيء يقوم مقام التسمية. قال الثالث، معنى الشرط الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر. زمر معنى المزمار والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. أنا ما يكون هذه المنفعة محرمة، معنى البيع مثلا غناء أو فديو أو غير ذلك من الأمور المحرمة، فهذا لا يجوز ولا تصح الإجارة. ولأن الشرع يأمر بإزالة مثل هذه المنكرات، ومعنى الإذن بالإجارة فيها يدل على تصحيحها، وهذا ينافي مقصود الشرع. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، منها الأجير الذي يحمل الخمر. فالآن هذا الشرط هو الإباحة في العين، العين أن تكون مباحة. فإذا استأجر رجل دكانا لبيع الخمر أو أشرطة مثلا، أو ما يقوم بالغنى مثلا أو غير ذلك، فيجب على المؤجر أن يبطل هذا العقد، أن يبطل هذا العقد، لأن العقد باطل وأحد شروطه منتفية. حتى ولو استلم الأجرة ثم علم أنه يريد أن يتخذ هذا الدكان لعمل باطل، فهذا يجوز له أن يرجع عن العقد ويفسخ العقد. قال: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبة عليه. تصح إجارة حائط مثلا جدار، فيجوز أن يؤجر حائطه لوضع أطراف خشب معلوم، أو واحد يريد أن يضع لوحة في الجدار فهذا يجوز له أن يستأجرها، مثل مثلا من يؤجر مثلا بيته لأجل وضع فيه شبكة أو غير ذلك. فإذا أجره لأجل وضع شيء سواء كان في الخارج أو في الداخل فإنه تكون أجرة ومنفعة معلومة. قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، أنا تعمل في شيء من الأعمال بغير إذن زوجها، مثلا تعمل في البيوت، تعمل في البيوت أو تعمل غسل أموات، تغسل أموات وغير ذلك، لابد من إذن الزوج، لأن عملها هذا فيه تفويت لحقها، حتى ولو كانت مدرسة مثلا درس حلقات قرآن فلا بد أن يكون بإذن زوجها. طيب إن شاء الله نكتب هذا في درس لاحق.